بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من دولة الكويت، يقول أخوكم في الله أبو حذيفة. أبو حذيفة يسأل ويقول: عندما يمر الرجل بأخيه وهو يصلي، هل يسلم عليه؟ وإن سلم عليه، هل يرد المصلي عليه السلام بالإشارة؟ للحديث الخاص بهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده لمن يسلم عليه، هل هذا الحديث باق كما هو أم أنه منسوخ؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن السنة السلام على المصلي، والسنة له أن يرد بالإشارة. من حديث الذي ذكره السائل وهو حديث ثابت، وهذه السنة مستقرة والحمد لله ولم تنسح. فالسنة لمن دخل على إنسان يصلي أو جماعة يصلون أن يسلم عليهم في المسجد وفي غيره، والسنة لهم أن يردوا بالإشارة للحديث المذكور. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها المستمع رامز قائد محمد سفيان. أخونا يقول: أنا شاب أريد الزواج من بنت عمي، أخبرني الأهل أنها رضعت من أمي، ولكن لا يدرون كم رضعت، قليلا أم كثيرا، وأيضا لا يدرون 5 مصات أم أقل. المهم أنهم قالوا لي رضعت من أمك فقط، فما هو توجيه الشيخ عبد العزيز؟ هل أتقدم لخطبة هذه الفتاة أم ابتعد؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت لم ترضع من أمك 5 رضعات أو أكثر في الحولين من بينة الشرعية فإنها تحل لك، ولا تحرم عليك إلا 5 رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، بإقرار الوالدة أو بشهادة ثقة من الرجال أو النساء أن هذا وقع، لكن تركها أحفظ وأفضل من باب ترك المشتبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، قوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. فالتماسك ابنة أخرى لا شبهة فيها أو لا أفضل، وإلا فإنها لا تحرم عليك ما دام الرضاع مشكوكا فيه ولم يثبت أنه 5 رضعات من حولين، فإنها لا تحرم بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: يقول البعض إن تأخير صلاة العشاء أفضل، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، تأخير صلاة العشاء أفضل إلى ثلث الليل إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر لخوف النوم أو مشاغل تحدث لم يؤخرها بل صلىها في أول الوقت. وهكذا الرجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا في العشاء عجلها، وإذا رآهم تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام. وصلى ذات يوم وقد مضى ثلث الليل فقال: انه لوقتها لولا ان اشق على امتي عليه الصلاه والسلام. فالافضل مراعاه حال المامورين بحق الرجال، فاذا اجتمعوا صلى بهم ولو في اول الوقت، واذا تاخروا اخر. اما المراه والمريض في البيت فان الافضل لها التاخير، الأفضل في صلاة العشاء إلا إذا كان يخشى أن ينام أو يخشى من مشاغل أخرى فإنه يقدمها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول فتاة متزوجة، هل يجوز لزوجة أبيها أن تكشف على زوجها؟
زوجة أبيها لا تكشف على زوجها لأنها ليست ابنة لها، إنما المحرم أمها وجداتها، أما زوجة أبيها فليست محرما لزوجها بل أجنبية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟
غير مشروعة، لا تشرع، لا يفعل النساء لا ولا الإقامة، بل الأذان والإقامة مما يتعلق بالرجال، المرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، هذا هو المشروع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية، قرية مجيلة، المستمع محمد جبريل الملاح يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد ووجدت المصلين في التشهد الأخير وجلست معهم حتى التسليم، فهل يلزمني حينئذ أن أعود لأقيم الصلاة علما بأني لم أكبر تكبيرة الإحرام؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كنت لم تكبر جلست من دون تكبير فلا صلاة لك، وعليك أن تكبر حين تبدأ الصلاة، لكن أفضل لك إذا جئت وهم التشهد الأخير أن تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، ثم تجلس معهم وترتيب التشهد متابعة الإمام أفضل، ثم إذا سلم الإمام قمت تؤدي صلاتك كاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاه أحدكم الصلاة فليمشي عليه السكينة والوقار، فما أدركت فما أدرك صلى وما فاته أتمه، واللفظ الآخر: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالسنة لمن جاء ولمن جالس الشهد الأخير أن يدخل معه الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس، وإن كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به، فيكفي حد، ثم إذا سلم الإمام قام وصلى بقية الصلاة.
جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في بلدنا الكثير من الناس لا يحفظون التحيات التشهد، فهل تصح صلاتهم من غير التشهد علما بأنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، أم يلزمنا أن نعلم من استطعنا منهم؟ جزاكم الله خيرا.
يلزمهم التعلم لجميع ما في صلاتهم، يتعلمون الفاتحة، يتعلمون التشهد، يتعلمون جميع ما يلزم الصلاة، والواجب عليكم أن تعلموهم وترشدوهم وتوجهوهم إلى الخير حتى يفهموا ما أنزل الله عليهم في الصلاة، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الصيام، وهكذا في الحج إذا حجوا. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يتفقه في صلاته ويتعلم ما يجب عليه وألا يتسهل في ذلك، لأن الله سبحانه خلقه لعباده كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر بذلك، قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة يجب أن تعرفها أيها المؤمن، ويجب أن تعرفها المؤمنة، وهي طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه، هذه العبادة التي خلقنا لها، أن نعبد الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه، وأعظم ذلك توحيده والإخلاص له والشهادة بأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، والشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله، ثم الصلاة وبقية أمور الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن علامات الخير أن الله يفقه العبد في دينه، ومن علامات سوء العاقبة ألا يتعلم وألا يتفقه، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا من أسرة تتكون من أكثر من 20 فردا، وعندما أحثهم على الصلاة جماعة لا يستجيبوا، فأصلي في بيتي وحدي والجهود ماذا أفعل معه؟ يقول أنا من أسرة تتكون من أكثر من 20 فردا وعندما أحثهم على صلاة الجماعة لا يستجيبوا ولم يصلوا معي، فأصلي في بيتي وحدي، وجهوني ماذا أفعل معهم جزاكم الله خيرا؟
عليك أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ومن المعروف أن يؤدوا الصلاة في الجماعة في المساجد مع المسلمين، ومن المنكر تركهم ذلك، فعليك أن تنكر عليهم ذلك وأن تأمرهم بالمعروف وتنصحهم دائما وتخبرهم أن هذا منكر لا يجوز وأن هذه مشابهة لأهل النفاق. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والله أوجب على الرجال أن يصلوا في الجماعة في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. والعذر هو المرض والخوف الذي يمنع من الخروج. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لشخص أعمى استأذنه أن يصلي في بيته، قال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. أعمى ليس له قائد يلائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. فإذا كان أعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة والتوجه إلى المسجد، فالبصير قادر من باب أولى. وعليك أن تصلي في الجماعة، لا تصلي في بيتك، عليك أن تصلي في الجماعة وأن تنصحهم دائما الذين معك في البيت أن يصلوا في الجماعة، لأن هذا هو الواجب على الجميع. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عرفونا صيغة عقد الزواج بالتفصيل، لأن الناس عندنا يسمونه الفاتحة ولا يعرفون عنه شيئا، جزاكم الله خيرا.
عقد النكاح أن يقول الولي أبوها أو أخوها الأقرب، أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب الآخر. يقول الزوج: زوجتها ابنتي إن كان بنته، أو أختي إن كان أختي، أو أمي إن كان أمي، زوجتك فلانة بنتي أو أمي أو أختي. هو يقول: قبلت هذا الزواج. هذا هو صلة العقد، يقول: زوجت أو ملكتك أو وهبتك، يجزي حتى أقول وهبتك، المهم المعنى، أو ملكتك، يعني لغة يفهمونها على الولي، ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح ورضيته. إذا قال ذلك تم العقد. إذا كانت الزوجة خالية من الموالد والزوج خالي من الموالد، فإن كانت هناك علة، كانت تكون الزوجة محرمة أو الزوج محرم، ما يصح النكاح في حال الإحرام. أو كانت العدة بعد خارج من عدة الزوج اللي طلقها ومات عنها، النكاح غير صحيح. أو كان الزوج كافر من مسلمة، ما يصح النكاح، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توافرت الشروط وانتفاء الموانع، فالولي يقول للزوج: زوجتك بنتي أو أختي أو أمي نحو ذلك. والزوج يقول: قبلت، بحضرة شاهدين عدلين يشهدان هذا العقد. فالعقد يحضر أربعة: الزوج والولي والشاهدان. والأفضل أن يكون قبله خطبة، خطبة النكاح، هذا الأفضل. وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم يقال قوله تعالى: يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله سبحانه يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد هذا يقول زوجت ومثل ولي والزوج يقول قبلت. بعد هذه الخطبه السنه هذه الخطبه مستحبه يقراها الولي او يقراها الزوج او يقراها من يحضرهما من الشاهدين او غيرهما او يقراها المأذون الذي يتزوجون عنده المأذون او القاضي الذي يتزوجون عنده يقراه واحد من الحاضرين الزوج او الولي او المأذون او احد الشاهدين حصل مطلوب وتسمى خطبة الحاجة لكن ليست شرطا. لو قال زوجت وقال قبلت ولا أتى بخطبة لا حاجة زوج صحيح إذا كان بحضرة الشاهدين وكانت الشروط متوفرة والموانع منتفية فالحمد لله. لكن تركه الأفضل الأفضل أن يكون العقد بعد هذه الخطبة التي سمعت.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة غين دال مين تقول هناك شجرة نأخذ دائما منها السواك أراك أو غير الأراك علما بأن هذه الشجرة ليست لنا وبدون علم صاحبها فهل تدخل في حكم السرقة أو اللقطة وأم أن ذلك جائزا أخذها جزاكم الله خيرا؟
إذا كانت مملوكة في ملك الإنسان مملوكة له فلا تأخذه إلا بإذن. أما إن كان دلية في البر فلا حرج الحمد لله لكل أحد يأخذ منها. أما إن كان في ملك الإنسان فإنه يستأذن في أخذ بعض أجزائها سواكا لا بأس في علم وإلا بدون إذن لا.
جزاكم الله خيرا. إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك فأخذنا منه دون أن نستأذن من الوالدة أخذت أنا وإخوتي فما الحكم؟ تقول إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك فأخذنا منه أنا وإخوتي بدون علم منها فما حكم ذلك؟
إذا كنت في بيوت مستقلة فليس له الأخذ إلا بإذن الوالد لأن اشترى لبيته والوالدة لا تعطي شيء إلا بإذنه. إذا كنتم تعلمون أنه يسمح وليس عنده في هذا مالا فلا بأس. فإذا اشترى لحمة لبيته لا تأخذ منها شيء أو فاكهة لبيت لا تأخذ إلا بإذنه الإذن المطري أو العرفي إذا كان من عرفه عرفكم المعروف بينكم أنه يتسامح وأنه لا يهمه هذا الأمر فلا بأس. وإلا فليس لكم الإقدام على هذا الشيء الذي اشتراه لبيته وعند زوجته وعائلته الصغار وأنتم في بيوت مستقلة لا تأخذوا من الشيء إلا بإذن. والوالد كذلك لا تعطيكم إلا بإذن إلا إذا كان هناك إذن معروف من والدكم من صريح أو تدل عليه شواهد الحال ومعرض من حالته وسماحه وأن لا يدع أن يؤخذ من هذا الشيء إذا عرف هذا فلا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول ما هي البدعة الاعتقادية وما هي البدعة العملية؟
كل ما خالف الشرع هو بدعة إن كان بالاعتقاد يسمى بدعة من دعاء الأموات كالاستغاثة بالأموات كالاستغاثة بالجن أو بالملائكة يظنها دينا يعتقد أنها دين يحسب أنها جائزة هذه بدعة شركية كفر أكبر ويسمى بدعة لأنه يظن أنها دين صاحبها. كذلك البناء على قبور إدخال المساجد عليها بدعة لكنها دون الكفر وسيلة الكفر. إذا بنى مسجد على القبر يحسب أنه دين أو بنى قبة على القبر يحسب أنها جائز هذه بدعة منكرة من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. اما دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم هذه بدعه شركيه يكون صاحبها كافرا كفرا اكبر. ولا زعم انه جاهل، لان هذا امر معروف من الدين بالضروره، معروف بين المسلمين، فهو كافر بذلك، فعليه التوبه الى الله من ذلك. يستتاب فان تاب الا قتل من ولي الامر الحاكم الشرعي. وهناك بدع كثيره، مثل بدعه المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم او مولد غيره، ومثل بدعه ليله الاسراء والمعراج 27 رجل احتفال بها، هذه بدعة أيضا عملية منكر لا تجوز، ولكن ليس من الشرك الأكبر إلا إذا كان فيها شرك، إذا كان في المولد أو في الاحتفال بذات الصلاة والمراد دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثة به يكون فيه شرك أكبر. أما إذا كان مجرد احتفال على الأكل والشرب والقهوة والشاي ولا فيه دعاء ولا استغاثة بالنبي هذه بدعة منكرة يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا لديننا ما ليس منه هو رد، فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: اياكم محدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله. والبدعه هي الشيء المحدث في الدين يحدثه الناس يتقربون الى الله، الله والرسول ما شرعه الله ولا رسول يسمى بدعة، مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الاحتفال بمولد الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسين أو غيرهم، أو الاحتفال بمولد أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الست نفيسة أو الست زينب أو ما أشبه ذلك، كلها بدعة منكرة لا تجوز ومن وسائل الشرك نعوذ بالله. بعض الناس في المولد يشرك بالله، في مولد النبي يدعو النبي ويستغيث به، هذا الشرك الاكبر. وبعضهم مولد علي يستغيث بعلي ويستغيث به وينظر له ويدعوه من دون الله، هذا الشرك الاكبر. هكذا في الموالد الاخرى يدعو صاحب المولد يستغيثون به، هذا الشرك الاكبر نعوذ بالله. ربنا يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله احدا. ويقول سبحانه: ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافه التي على النواة حقت التمر. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، يعني الاموات والاصنام ونحوهم، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم. ما عندهم قدره يعطونك ما طلبت، ويوم القيامه يكفرون بشرككم. سمى شرك، سمى دعاءهم واستغاثهم شركا اكبر، ويوم يكون شركه والشرك اذا اطلق هو الاكبر. وقال سبحانه في اخر سوره المؤمنون: ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاء غير الله من الاموات والاشجار والاحجار سماه كفرا، فانه لا يفلح الكافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على دعاة القبور والأموات والاستغاثة بهم، حكم عليهم بأنهم كفار وقاتلهم، قاتل أهل الطائف بأن يدعون اللات ويعبدون اللات قبر أو صحرة يعبدونها لأن كان يلقى عليها السبيل، وقاتل عباد الشجر عند عباد العزة وعباد الحجر وعباد المناة حتى يدعوا ذلك، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحتى يدعوا الشرك ويتبرأوا منه. وهكذا سائر البدع إن كان فيها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أو الدعوة غير الله صارت شركا أكبر، وإن كان مجرد عمل ما شرعه الله يكون بدعة دون الشرك منكرة. من هذا الصلاة عند القبور كل يصلي عنده يقول لعلها أفضل، وفي يوم القبر يصلي في المقبره يقول لعلها افضل، هذه بدعه من وسائل الشرك. وهكذا يجلس عند القبور للدعاء، يعني الدعاء أفضل عند القبور للدعاء بدعة. كان يقول بعضهم نويت أن أصلي لله 4 ركعات أو 3 ركعات بدعة النية، ترفض النية. إذا قام للصلاة ينوي بقلبه يكفي، ينوي بقلبه أن قام الظهر العصر المغرب العشاء وهكذا جمع الصلوات، ينوي بقلبه يكفي. أما أن يقول بعد وقوفه نويت أن أصلي لله 4 ركعات الظهر أو العصر أو 3 ركعات المغرب أو 2 ركعات الفجر أو الجمعة، هذه بدعة. ما كان يفعل ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولكن تقف خاشعا ناويا بقلبك الصلاة والحمد لله. فلا حاجة أن تقول نويت أن أصلي كذا وكذا أو نويت أن أطوف أو نسعى، بل تأتي بنية الطواف أو تبدأ بالحجر الأسود ناويا الطواف، وعند السعي كذلك تبدأ بالصفا ناويا السعي يكفي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أفتونا في صلاة الضحى في عدد ركعاتها وعن القراءة فيها والساعة التي تؤدى فيها، وهل لها تسبيح وتهليل جزاكم الله خيرا.
صلاة الظهر ركعتان ومثلات صلاة 4 أو أكثر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة ركعتين الضحى، وأوصى أبا الدرداء كذلك صلاة الضحى، وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام من الصدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، رواه مسلم في الصحيح. هذا يدل على عظم الفائدة في هاتين الركعتين. وإذا صلى تسليمتين 4 ركعات أو 3 تسليمات 6 ركعات أو 4 تسليمات 8 ركعات كله طيب. ولو صلى أكثر صلى 10 20 30 يسلم كل 2 كله طيب. صلاة الضحى كلها محل صلاة حتى تقف الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي 4 قد يزيد، والعائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وفي يوم فتح مكة صلى 8 ركعات سلم كل ذنبين عليه الصلاه والسلام. ولو صلى اكثر فلا باس كله طيب، الا اذا وقعت الشمس يمسك قبل الظهر، قبل الظهر من ساعه من الساعه عند وسط الشمس، اذا وسطت في كبد السماء قبل ان تميل المغرب هذا هو وقت الماء وقت الوقوف، ثم توسط لحد السماء قبل ان تميل المغرب يقف لا يصلي إلا ذوات الأسباب كدخول المسجد دخل قبل الظهر يصلي تحية المسجد، أو طاف قبل الظهر من مكة للكعبة يصلي تحية سنة الطواف، أو كسرت الشمس وبين الظهر يصلي صلاة الكسوف، أو بعد العصر يصلي صلاة الكسوف، لأنها من ذوات الأسباب. وليس لها قراءة مخصوصة، يقرأ ما تيسر، يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر لها والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يسأل عن التسبيح والتهليل، هل لها تسبيح
والتهليل؟ يسبح الركوع على رب العظيم،
نعم
يسجد على رب العالمين، نعم. أما بعدها ما في شيء.
بارك الله فيكم، نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو يعني الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.